بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسرنا هذا الدرس، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، أن يتقبل منا ونفعنا وعلمنا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير. تعرفون بدأنا في جامعة الترمذي قديما، ثم توقفنا، ثم نعود الآن نكمل، وقد يعني توقفنا على أبواب الشهادات. يقول الإمام الترمذي رحمه الله ويا بسم الله الرحمن الرحيم: أبواب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أنصاري وأخبرنا معا، أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وهذا حديث رواه مسلم أيضا في صحيح. تعرفون يعني طريقتنا في شرح الترمذي الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا نطيل في ترجمة الرواة والكلام فيهم، وإن كان في الحديث صحيح بيّننا صحيح، إذا كان ضعيف بيّننا ضعفه والعلة، مثلا الراوي الفلاني ضعيف مجهول كذا. فهذا هو المهم، يعرف طالب العلم هل الحديث صحيح أو ضعيف. هذا كافي. التطويل في الأسانيد والرجال وكذا هذا تخصص معين، ولسنا بحاجة إليه، يعني لا نشعر بكثير حاجة له، فيكون التركيز أكثر على المتن. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام هنا يمدح الذي يبادر بأداء الشهادة قبل أن تطلب منه، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن كتمان الشهادة. قال تبارك وتعالى: ومن يكتم ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا فيه وعيد شديد، أن الشهادة في القلب، العلم في القلب. الشهادة سميت بهذا لأن الشاهد قد شهد ما يخبر به، يعني يخبر عن شهادة، يقول: نعم فلان يطلب فلانا 1000 ريال، لأنه حضر المجلس، مجلس القرض، وشاهد هذا يقرض ذاك فيشهد بما رأى، وما شهدنا إلا بما علمنا. فلابد أن تكون الشهادة عن علم، ويجب بذلها ويحرم كتمانها. وقال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لو قال قائل: ما الفرق بين الآيتين ولا تكتم الشهادة وهنا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا؟ هل المعنى واحد ولا فيه فرق؟ فيه فرق. الأولى كتمان حتى لو حضر، والثانية ما يكتم لكنه يعبى الحضور، لأنه يكلفه الحضور وكذا، والله ما أبغى أروح المحكمة، يعني فيه مشوار وتعب وكذا ووقت، فأنا أشهد ما كتمت لكني ما أذهب. هل يجب عليه الذهاب ولا لا؟ يجب عليه إذا تعينت، لكن وجد من يكفيه فلا يجب. إذا كان يشهد بهذا الناس كثير، قال واحد: والله أنا ينشق علي الذهاب، ابحث عن غيري، ذهب وجد غيره ليس بياثم. لكن أحيانا تتعين، ما يعرف هذا إلا، يعني ما يعرف هذا القضية إلا فلان، هو الشاهد الوحيد في المسألة أو اثنان فقط، فهنا يتعين عليه ويجب عليه أن يذهب لأداء الشهادة. مسألة التكليف وكذا هذا موضوع ثاني، يعني لو كان يكلفه سفرا تكلفه نفقة، هذه تكون على من؟ على صاحب الحق، يؤمن له سيرة مواصلات، يؤمن له سكن إذا احتاج سفر، ويعني أجرة المواصلات وأجرة السكن، هذا موضوع ثاني، هذه يتحملها صاحب الحق، لأن الشاهد محسن ولا يلزمه تحمل النفقات. إذا هذا الحديث فيه مدح وترغيب في المبادرة بأداء الشهادة. وفي حديث ثاني سيذكره اللي بعد ذلك، وهو ذم الذي يبادر بالشهادة. خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم تخلف بعدهم خلوف يقولون ما يفعلون وفعلون ما لا يمرون أو يشهدون ولا يستشهدون ويخنون ولا يؤتمنون يظهر فيهم السمن. هنا ذم قال يشهدون ولا يستشهدون يعني يبادر بالشهادة قبل أن تطلب منه. فكيف الجمع بين الحديثين؟ نقول ليس هناك تعارض لو تأملنا. هذا الآن مدح وذاك ذم، لا شك أنه لا يمكن أن ينصب المدح والذم على شيء واحد، هذا يقين لا يمكن. شريعة شرع الله ليس فيه تعارض لأنه تنزيل من حكيم حميد. إذا وجدنا تعارض بين آيتين أو حديثين أو آية وحديث فيما يظهر لنا فلنجزم أن المورد مختلف وأن الذم مورد الذم غير مورد المدح ولا لا، هذا يقين. ثم يبدأ العلماء يبحثون عن التفريق، هذا يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا حتى يزول الإشكال والتعارض. هنا نقول الأمر يعني ليس بخفي، واضح لمن تعمل. الحديث هذا خير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن تطلب منه، صادق ثقة صادق يبادر بأداء الواجب حتى لو كان مستحبا يبادر به. أحيانا مثل ما قلنا أحيانا تتعين تجيب وأحيانا تكون مستحبة إذا كان في شهود آخرون، لكن هذا الآن ما يحوج صاحب الحق إلى أن يطلب منه ولا أن يأتي إليه وقل اشهد معي وكذا، لا هو يبادر في بذل ما ينفع أخاه قبل أن يسأله. هذا شك غاية في الحرص على نفع الآخرين وعلى أداء الحقوق، إذن هذا يثنى عليه لأنه أدى هذا الواجب أو المستحب بطيب نفس وبمسارعة ومبادرة مع كونه ثقة ومقبول الشهادة. لكن القسم الثاني ذكر صفات ذميمة ثم يكون بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السنة، يعني هذا واضح أنهم شهود زور، شهود زور لا يبنوا بالشهادة، يشهدون ولا يستشهدون، ما قال قبل أن يستشهدوا، قال يشهدون ولا يستشهدون، فرق ولا لا؟ فرق واضح، يشهدون ولا يستشهدون، لماذا يستشهدون؟ لحقارتهم، لأنه معروفون بالخيانة، وأن شهادتهم لا تقبل ولا لها قيمة ولا وزن. لكنه هو يشهد لأنه يعني خفيف العقل خفيف الدين لا يبالي، إذا سمع القضية قال نعم أنا أشهد، لكن قال من أنت أصلا عشان تشهد؟ ما تقبل شهادتك أصلا. فهؤلاء ذموا النبي عليه الصلاة والسلام لأجل استخفافهم بالشهادة وخيانتهم وعدم مبالاتهم، وذلك جاء في بعض التحديث تسبق شهادة أحد يمينه ويسبق يمين أحد شهادته، يعني أحيانا أصلا ما يحتاج يحلف، الشاهد لا يحلف، هذا من حقارته ويعرف أنه لا يصدق فلذلك يحلف، يقول أنا ما شهد والله العظيم فلان سلى فلان 10,000، لماذا يحلف؟ لأنه ما أصلا حقير، ولا تطع كل حلاف مهين، فالذي يكثر الحلف يكثره لأنه لا يقبل قوله. فإذا ما في تعارض بين الحديث ويبقى هذا الحديث على ظاهره، فيشهد يؤدي شهادة يأتي بشهادته قبل أن يسألها، يبادر بأداء هذا الحق. ثم ذكر المؤلف يعني كلام اللي بعده ما يتعلق بشيء قوي الحديث فلا حاجة لذكره. ثم قال حدثنا بشر بن آدم ابنة أزهر السماك السمان أخبرنا زيد بن حباب حدثني أبي حدثني أبي بن عباس ابن سهل بن سعد قال حدثني أبو بكر إلى قال حدث زيد بن خالد إن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها، يعني هذا تقوية للحديث السابق. والأئمة كما تعرفون يأتون بالحديث ويأتون بعدة طرق والمعنى واحد والمتن أحيانا واحد، لماذا؟ لأجل تقوية الحديث. الحديث جاء من طريق علم، حتى لو كان الطريق الأول صحيحا، كلما تعدد الطرق كلما ازداد قوة. وأحيانا يتساهلون في الشواهد والمتابعات، يأتون برجال فيهم شيء من الضعف، لكن لأجل تقوية الأصل. حدثنا قتيبة أخبر مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد، هذا متروك يعني شديد الضعف، تركه الأئمة لا يرون عنه لضعف الشديد. الدمشقي يعني عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لإحنة ولا مجرب ولا مجرب شهادة والقانع ولا القانع أهل البيت لهم ولا ضنين في ولاء ولا قرابة. قال المؤلف: القانع التابع. يعني هذا الحديث كما سمعنا في ضعف في بيان من لا تقبل شهادته، يعني ذكر في هذا الحديث عدة يعني أنواع للشهادة التي لا تقبل أو للشهود الذين لا يقبلون. شهادة خائن ولا خائنة، حيث وإن كان ضعيفا فالخائن لا تقبل شهادة، يخونون ولا يؤتمنون، فمن جرب عليه الخيانة فإنه لا تقبل شهادته، لأنه يعني انتفى عنه وصف العدالة، والشاهد يجب أو يشترط له العدالة، فمن جربت عليه الخيانة فإنه لا تقبل شهادة. هل الخيانة في حق الله ولا في حقوق العباد؟ خان في أمانة ولا خان في حق الله عز وجل؟ يعني يشمل جميع المعاصي، من يعني اللعن والشتم أو شرب الدخان أو الكذب أو كذا، يعني أي معصية تدخل في الخيانة يعني فيها أقوال أهل العلم، لكن المتبادر للفهم من الخيانة الخيانة في حقوق العباد، هذا المتبادر. قال فلان خائن، لا يفهم أحد من إطلاق هذه الكلمة في الغالب إلا الخيانة في الأمانات، إنسان تمن على شيء فجحده، هذا غالبا خيانة تطلق على هذا. فإذا خان في أمانة فإنه يدل فلا يؤتمن على الشهادة، لأن الشهادة أمانة، أمانة على أمر ما، قد يكون أمرا كبيرا كأموال كثيرة وقضايا كبار، قد يكون في الدماء، قد يكون في الأعراض، فالشهادة قد تكون في أمر كبير، إذا جرت خيانة فإنه لا يثق به فلا تقبل شهادته. يعني لا شك أن الخائن لا تقبل شهادته، لأن من شرط الشهادة الأمانة، وغير الأمين لا يقبل. الله سبحانه وتعالى يقول: ممن ترضون من الشهداء. والخائن وظاهر الفسق لا يقبل، لكن لو قال مثلا حلق اللحية هل تقبل شهادته ولا لا؟ نقول هذا يعني على حسب إيش؟ حسب تعامل الناس، حسب حال هذا الشخص، لأن حين المعصية تنتشر فتشيع بين الناس فيفعلها الخبيث والإنسان اللي في خير. النشاعر تنتشر كإسبال الثياب وحلق اللحى وسماع الأغاني وما شابه ذلك من هذه المعاصي، قد يفعلها شخص يحافظ على الصلاة ولا يزني ولا يسرق ولا يكذب ولا يعتدي، إنسان مستقيم في غالب أمره، لكن ابتلي بمعصية معصيتين من المعاصي المنتشرة. فهذا يقول يعني الراجح مقاله العلم أنه ينظر إلى ثقة الناس فيه، إذا قال الناس أن هذا الشخص ثقة وأن هذا لا يخون ولا يكذب فلا مانع من قبول شهادته. أن الله تعالى يقول: ممن ترضون من الشهادة، فجعل أو ترك الأمر لرضا الناس. ومدار الشهادة على إيش؟ المعول الكبير في الشهادة على ماذا؟ على الصدق. إذا كان صادقا فإنه تقبل شهادته ولو كان عنده بعض الذنوب والمعاصي التي بينه وبين الله عز وجل. لكن من جرب العدوان خيانة في حقوق الناس، تمن على مال فخانه يعني بدون عذر، هذا واضح أنه لا يؤتمن، يخونون لا يؤتمن، الشهادة ائتمان، لكن هذا في حق الله، معصية بينه وبين الله تبارك وتعالى، فيمكن أن يكون عنده هذه المعصية، لكنه إنسان لا يمكن يكفر ولا يمكن أن يخون في أمانة، فهذا تقبل شهادته. المعول على ما يقول الناس، ما وضع الله له في قلوب الناس، وما يقولون عنه، هل يقولون هذا ثقة ولا يقولون هذا لا، هذا إنسان خبيث، إنسان كذاب، إنسان لا يؤتمن، يمكن أن يخون، يمكن أن يكذب. فهذا هو الراجح، أن العدالة ترجع إلى الائتمان. وأما إذا طبقنا العدالة، أن العدالة أن يكون سالما من أسباب الفسق وخوارب المروءة، هذه يذكرونها في الرواة، يعني يشددون في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صعب تطبيقه في معاملات الناس. لو طبقنا هذا في معاملات الناس لضاعت حقوق كثيرة. كثير من الناس عنده بعض المعاصي، إما حلق لحية أو إسبال ثوب أو يسمع أغاني أو تفوت صلاة الجماعة أو كذا كذا من الذنوب والمعاصي، فمن يبقى تقبل شهادته؟ يمكن ولا في المئة، يمكن 10-20 تقبل شهادته، يعني أكثر من 70% يمكن الناس ما تقبل شهادته لأجل وجود بعض المعاصي. فإذا هذا هو الأقرب في مسألة العدالة. ولا مجلود حدا، هل المراد بالحد حد القذف؟ لأن الله عز وجل قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا جاء في حد القذف. العلماء قال المراد بالحد القذف، حديث ضعيف ولم يحدد أيضا أنه القذف، لكن رجعوا للآية، نقول القاذف إذا لم يتم فلا تقبل شهادته بنص القرآن، هذا ما في إشكال ولا في لا أعلم في خلاف، لكن إذا حد غير القذف فننظر، إن كان حد ولم يتم يعني مثل القذف، فنقول هذا الحديث على فرض صحته ليس فيه تحديد للقذف، فمن حد أي حد فمعناه أنه شاع في صفوره، جلد أمام الناس في شرب خمر أو في زنا غير محصن أو سرقة، الجلد والقطع شد منه، فإذا وصل إلى هذه الحدود التي تقام علنا هذا يعني سقطت مروءته وعدالته أمام الناس، إلا إذا ظهرت توبته. فظاهر أنه يشمل جميع الحدود، القذف في نص وما عداه يلحق به إلا إذا تاب. إذا تاب من القذف هل تقبل شهادته؟ الجمهور أنها تقبل، لكن ذهب حنيف أنها ما تقبل. طيب كيف لا تقبل؟ الله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأصلحوا. إذن الله عز وجل اشترط التوبة، استثنى التائب، فكيف نقول أو كيف يعني ذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقبل توبة المجلود في القذف ولو تاب؟ هذا مبني على مسألة أصولية، وهي الاستثناء، هل يرجع إلى جميع المذكورات أو يرجع إلى آخر مذكور؟ كم المذكورات في الآية؟ كم العقوبات؟ فاجلدوهم من الجلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون، 3. ثم قال إلا الذين تابوا. بعض العلماء يقول الاستثناء يعود على آخر مذكور، إذا الذي يرتفع بالتوبة على هذا القول هو الفسق، أولئك هم الفاسقون، إذا ما قبله لا يرتفع. طيب لو تاب هل يسقط الحد؟ فاجلدوهم 8 جلدة ولا تقبلهم شهادة أولئك هم إلا الذين تابوا. لو تاب هل يسقط الجلد؟ ما يسقط. طيب الأول ما يسقط ولا في ليس في خلاف، والأخير يرتفع بلا خلاف، أبو حنيفة يرى أنه يرتفع واللي خالف في المسألة. إذن الخلاف في الأوسط وهو عدم قبول الشهادة. هل تقبل شهادته؟ الجواب نعم، هو قول الجمهور والصحيح. طيب لماذا الآن لا نعيد الاستثناء جميع المذكورات؟ نقول ليس هناك قاعدة مضطردة في هذه المسألة وهي الاستثناء، هل يعود على آخر المذكور أو يعود على جميع المذكورات أو على بعضها؟ نقول على حسب القرائن. الاستثناء يحتمل أن يعود على جميع المذكورات ويحتمل يعود على البعض، ويحدد هذا القرينة. فإذا جينا نطبق على هذه الآية نقول الحد لا يسقط بالإجماع، فإذا خرج الحد، ما بمعدى فهو على الأصل أن الاستثناء يخرج المذكورات. إذا ما في دليل على أنه لا يخرج إلا آخر مذكور. وعمر رضي الله عنه قال لأبي بكر لما قذفوا المغيرة وجلدهم، أبو بكر واثنان معه، ماذا قال له؟ قال تب أقبل شهادتك، تب أقبل شهادتك. هذا كلام عمر يعني بمحض من الصحابة ولم ينكر واحد، يعني هذا اللي عليه الصحابة أنه لو تاب قبل شهادته. فإذا لا دليل على أنه يرجع إلى آخر مذكور. علمهم هذه المسألة ذكرناها استطرادا. إذا المجلود لا تقبل شهادته في أي حد إلا إذا تاب. ولذي غمر لإحنا، إيش معنى الغمر؟ الغمر يعني العداوة، لإحنا أيضا كذلك العداوة، يعني اللي معروف بالعداوة اثنان بينهما عداوة، شهد شخص على عدوه فإن لا تقبل. لماذا؟ لأنه متهم بمضارته لما بينهما من العداوة. إذن هذه مظنة أنه يشهد كذبا لأجل أن يلحق الضرر بعدوه، فلا تقبل شهادته على عدو. لكن لو شهد له ولذي غمر لإحنا، يعني لا تقبل شهادة في ما بينهم عدوة، لكن لو شهد له، شهد له تقبل وتقبل تقبل، لأنه يعني غير متهم. إذا الأمر يدور على التهمة، حديث ضعيف لكن ننظر في القرائن، فإذا رأينا أن في قرينة تمنع قبول الشهادة فإنها ترد. ولا مجرب شهادة، إيش معنى مجرب شهادة؟ أي في الكذب، يقول في الشرح أي في الكذب. هذا يعني لا شك أنه أشد شيء، من عرف عليه الكذب ولا سيما في شهادة ولا مرة فهذا شك أنه لا تقبل شهادته. ولا القانع لأهل البيت، وش معنى القانع لأهل البيت؟ القانع أهل البيت لهم، يعني التابع مثل الخادم الذي يخدم في هذا البيت. لماذا لا تقبل شهادته؟ لأنه يجر نفعا لنفسه، لأنه يشتغل عند هذا الشخص، فإذا شهد له في قطعة أرض أو في مال وكثر مال هذا سيبقى عنده يعمل ويعطيه مرتبا، وربما أنه يأكل ويشرب عنده وكذا، فهو يجر لنفسه نفعا. طيب ثم قال ولا ضنين في ولاء ولا قرابة، يعني قرابة اختلفوا فيها، قسموا إلى قسمين، شهادة الوالدين يعني الولد لوالده والعكس، هذه الأكثر على عدم قبول الشهادة بين الوالد والولد والعكس، إذا شهد الوالد لولد لا تقبل، وكذلك الولد إذا شهد الوالدين لا تقبل. لماذا؟ لقوة القرابة والمحبة وحب الخير للآخر. فإذا شهد الولد لوالده الولد متهم لأنه له مصلحة في مال أبيه، يحب أن يكثر مال أبيه لأنه ينفق عليه وربما يعطيه بهدايا ويسيرثه لو مات، فهو متهم فلا تقبل شهادة الولد لوالده، وكذلك الوالد لولده لأنه جزء يتملك، خاصة الأب لو أن يتملك مال ولده، والأم كذلك لها مصلحة إذا كثر مال ولدها شدة المحبة ووجود النفع بينهما. إذن هذا الذي عليه الأكثر أن لا تقبل شهادة الأصول والفروع لقوة القرابة وقوة التهمة بينهم، إلا إذا كان الشخص مبرزا في العدالة يستثنون هذا، إذا كان الشخص معروف عند الناس مشتهرا بالعدالة، لو شاهد مثل إمام أحمد لولدي تقبل ولا لا؟ مثل أئمة الكبار والعلماء وكذا تقبل، لأن هذا معروف بالعدالة ولا يمكن أن يتهم بقوة إيمانه ودينه وعلمه، فهؤلاء يستثنوا، لأن العلة معقولة وهي يعني الخيانة لأجل المصلحة. ومن عرف العدالة مبرز العدالة، العدالة ظاهرة كل يعرفه بالخير والصلاح، فإن هذا تقبل شهادته لعدم التهمة. أما بقية الأقارب كالإخوة، شهادة الإخوة بعضهم البعض أو أبناء العم وكذا، الأصل القبول. إن الحديث ضعيف، وكما سيذكر الترمذي يقول لا نعرف هذا من وجه صحيح، يعني هذه الجملة وهي عدم قبول شهادة الأقارب، هذه ما ثبت فيها حديث. والأصل قبول الشهادة إلا عند التهمة. فلو مثلا عرفنا أن هذه الأخوين ساكنين مع بعض في بيت واحد ومصروفهم واحد وكذا وعلاقاتهم قوية، هنا نقول لا تقبل الشهادة، ولا سيما إذا كان الدين ضعيفا، يعني عنده معاصي وضعف في الدين تجتمع هذه مع هذه. فيعني الأقارب ليس فيها نص، فيرجع فيها إلى القرائن والأحوال، فالقاضي يجتهد وينظر إذا قوية العلاقة بين الأقارب والمصلحة قوية والدين في ضعف فإنه لا يقبلها، وإلا الأصل أن تقبل لعدم الدليل على عدم القبول. كان المؤلف هنا يعني كل هذا أنه يذكر حديث لا يصح، والكلام في الأقارب ليس فيه نص صحيح. وهنا قال ولم يختلف في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، يعني يبين أن الأقارب ما في نص في منع شهادة بعضهم لبعض، لكن يقول إلا إذا قويت التهمة. طيب الشهادة على، هذه مثل ما سبق، إذا شهد على قريبه أو على أبيه، ولد يشهد على أبيه تفضل، ولد يشهد على أبيه أو يشهد على أمه تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل، لكن هل له أن يشهده؟ أليس من العقوق أن يشهد على أمه يشهد على أبيه؟ يعني قد موضوع ثاني، إذا تعينت عليه ويجب عليه شرعا أن يشهد، لكن إذا وجد من يكفيه لا يشهد. فيه آخر قال والله أنا كذا له حق على الأم اشهد معي، يقول لا اسمح لي، هذا يسوي يصير بيني وبين أمي شيء من الخلاف، وأنا في وأنت في سعة، في غيري يشهد. لكن إذا تعينت أنه لا بد أن يؤدي الشهادة. ما الدليل من القرآن؟ في آية في سورة النساء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين أو الوالدين والأقربين، النص على الوالدين والوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، يعني لا تشهد له لأنه فقير من أجل أن تنفعه، ولا تشهد عليه لأنه غني والله هذا غني مو بحادث 10,000 فأنت تشهد عليه، لا هذا حق سواء كان غنيا أو فقيرا، فلا تشهد للفقير ولا على الغني، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني لأجل ألا تعدلوا. الله سبحانه وتعالى أكد على أداء الشهادة حتى على النفس وهي الإقرار، يجب أن يشهد على نفسه أن يقر، إذا سئل وفعل يقول نعم فلان يطلبني كذا، ويشهد على أبي على أمي إذا تعينت، وإذا لم تتعين هو في سعة. وأنا حدثنا حميد المسعد أخبر بشر المفضل عن جريري عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور، قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها وفي لفظ يكرره حتى قلنا ليته سكت. هذا حديث صحيح، هذا حديث متفق عليه، وفيه تغليط شهادة الزور أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها مع الشرك وعقوق الوالدين. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أو قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر، هذا السؤال للتشويه والا فلا يحتاج الى الموافقه وسيخبرهم سواء وافقوا ام لا لكن هذا لاجل التشويه. الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. هذا يفهم منها ان الكبائر على انواع فيها كبيره فيها اكبر الكبائر السبع الموبقات. الذنوب تختلف تتنوع فيها صغائر منها كبائر منها اكبر الكبائر في الشرك الاصغر الى ان ينتهي بالشرك الاكبر. هذه كلها منهي عنها لكنها تختلف في القدر هذه كبيره وهذه اكبر. ما ضابط الكبيره؟ يعني العلماء اختلفوا في هذا وذكروا بعض الضوابط لكن المشهور ان الكبيره هي ما ورد فيها وعيد بأي نوع وعيد الغضب أو اللعن أو النار أو لا يدخل الجنة وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا هذا أقرب ضابط للكبيرة ما فيها وعيد أي وعيد لعن الله غضب الله ولكن غضب الله عليه اشتد غضب الله لا يدخل الجنة ليس منا وهكذا أي وعيد في منهيات ما فيها وعيد نهي مجرد هذه لا تكون من الكبائر. الكبائر ما فيها وعيد أو حد حدود معروفة الذنوب التي ورد فيها حدود معروفة وضع لها حدود جعل لها حدود لأنها عظيمة ومع ذلك يكون من الصغائر. والكبائر كما معروف لا تكفر إلا بالتوبة والدليل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا مفهوم الآية أنه من لم يجتنب الكبائر لم تكفر حتى الصغائر لكن الجمهور على أنها تكفر الصغائر وإن لم تجتنب الكبائر لكن الكبائر هي اللي ما تكفر صار عنده صغائر وكبائر وتوضأ وصلى وكذا فتكفر الصغائر وتبقى الكبائر هذا الأقرب. وإن كان ظاهر الآية والحديث أنه إذا فعل الكبائر لم يكفر شيء لا الصغائر ولا الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم يعني جعل اجتناب الكبائر شرطا للتكفير. لكن على القول الثاني أن المعنى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي كل ما عليكم وإذا خلع عن الكبائر ما بقي إلا صغائر وإذا توضأ وصلى وكذا ذهبت كل الصغائر فكما جاء حتى يخرج نقيا من الذنوب. لكن إذا وجد كبائر ما تكفر السيئات يعني يبقى منها ما تكفر كلها بل يبقى منها وبعيدا يقال أن الإنسان مثلا يفعل كبيرا وما يكفر عنه شيء كل فضائل الوضوء والصلاة والجمعة ورمضان وكل الأعمال الصالحة ما تكفر عنه حتى الصغائر هذا فيه بعد بعيد من رحمة الله وفضل الله عز وجل. لكن الآية أنه إذا إن تجتنبوا نكفر عنكم سيئاتكم كل سيئاتكم ولا يبقى منها شيء فعلتم الكبائر تكفر البعض ويبقى البعض وهو الكبائر الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. طيب لو قال يعني أحيانا تأتي نصوص تدل على التكفير حتى في الكبائر مثل صاحب البطاقة قال لا إله إلا الله طاشت السجلات 99 سجلا فيها ذنوب كثيرة طاشت في البطاقة فهذا الآن كفر عنه كل شيء كبائر وصغائر. والله سبحانه وتعالى يقول ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى توعد أو وعد بالمغفرة إذا ترك الشرك فقط ترك الشرك لقيت لا تشرك بي شيئا تترك بقرابها مغفرة. يعني كيف نفسر هذه الحديث؟ يعني فيها كلام للعلم لكن من أقرب ما يعني رأيت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني هو يتكلم عن حديث صاحب بطاقة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حديث صحيح رواه الترمذي وغيره سند صحيح قال هذا يعني الحديث يتضمن أنه تعب أن يرجعون إلى التوبة، أنه قال لا إله إلا الله، ومن قال لا إله من قلبه يعني لا معبود بحق إلا الله وحققها بالعمل، فإنه إيش سيترك المعصية. من يقول لا معبود إلا الله، وصاحب المعاصي يعبد الهوى، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فلا يمكن أن يحقق الإنسان كلمة التوحيد إلا بترك جميع المعاصي. يعني هذا مقتضاه لا إله إلا الله، يعني لا أعبد إلا الله، معناه أنك أي أمر لله تفعله وأي نهي لله تجتنبه، وإذا فعلت هذا تركت جميع الذنوب والمعاصي لله. إذن يآل الأمر إلى التوبة، لابد من هذا التفسير، وإلا كل الناس كل العصاة يقولون لا إله إلا الله، عصاة الموحدين كلهم يقول لا إله إلا الله، تواترت الأحاديث في الصحيحين وغيرها أنهم يدخل أن كثيرا منهم يدخل النار، والحديث معروفة إذن كيف هؤلاء يدخل النار وهم كثير كثير جدا، وحديث واضحة أخرجوا من قال لا الله في قلبه مثقال دينار، ثم يعود عليه الصلاة والسلام أخرجوا من قال إن كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم وزن شعيرة، ثم وزن مثقال حبة من خردل، ثم أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فالمؤمنون يشفعون على مرات، الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع ثلاث ويرجع الرابعة، فيخرج أقوام شيئا فشيئا. هؤلاء كلهم دخلوا النار وهم يقولوا لا إله إلا الله، ولا لا يقولوا لا إله إلا الله، ما قالوا لا إله إلا الله صاروا مشركين وخلدوا في النار. إذن كيف نجمع هؤلاء كلهم قالوا لا إله إلا الله ودخلوا النار، صاحب البطاقة قال لا إله إلا الله ودخل الجنة، إذن هل هذا خاص بصاحب البطاقة لأن اسمه زيد ولا عمر؟ لا، الشريعة لا تخص أحدا لشخصه، إذن لا بد أن له حالة تختلف عن حالة أولئك قطعا، ولا صار في تعارض بين الحديث، وتلك حديث متفق عليها ومتواترة، لا يمكن أن تترك بحديث أو تعارض بحديث صاحب البطاقة. إذن يقول إلى التوبة. طيب حديث أبي ذر الثاني، يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ما يقارب ملء الأرض من الخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا تشرك بي شيئا، إذا فهمنا الشرك أنه الشرك الأكبر، نقول القاتل والزاني والسارق وشارب الخمر وامثال هؤلاء، هل أشركوا؟ ما أشركوا الشرك الأكبر، إذن سيغفر الله لهم. نفس الإشكال في حديث البطاقة، إذن هؤلاء ما أشركوا ودخلوا النار والله لا يخفي الميعاد. الله يقول لا تشركوا بشيء لا تذكر بقرابها مغفرة، إيش معنى لا تشركوا بشيء؟ يعني أنك لا تعصيني، لا تعصيني. طيب كيف ما يعصيه هو أتى بقراب الأرض خطايا، أتى بها وتاب، أنه أتى بقراب يعني فعل قراب الأرض خطايا ثم تاب. وقبول التوبة هذا فضل ولا عدل؟ أجيبه، فضل من الله سبحانه وتعالى، لو شاء ما قبل التوبة وعامل كل عبد بما عمل، عمل 100 معصية ثم تاب ثم عمل 100 طاعة، يؤتى 100 المعصية و100 الطاعة وتضع في الميزان حتى لو تاب. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يتمدح بقبول التوبة. إنسان يعصي يمكن 50 سنة ويزني ويسكر ويفشر، ثم يقول أستغفر الله وأتوب إليه من قلبه ويصلح، ثم يغفر له كل ما مضى، فضل عظيم جدا، كرم هائل من الكريم جل وعلا. ولو عامل عباده بالعدل لحاسبهم على كل ذنب حتى بعد التوبة. رأيت لو أنك الآن ضربت شخص متعمد، أخذت عصا وضربت ضربتين ثلاث، ثم ندمت قلت يا أخي آسف والله سامحني والله أنا أخطيت، هل يلزمون يقبل عذرك؟ ما يلزمون، إن شاء قبل إن شاء عقبك اختص منك. التوبة هذه لا تلزم، يعني هذه كرم من القبول، فضل من الله. فكل الحديث هذه يبين فيها سبحانه وتعالى أنه كريم، وأن من جاءه تائبا نادما أسقط عنه كل ما مضى وقبل توبته. يعني بعض الناس يقول إذا حملنا على التوبة ما استفدنا شيء، لأن التوبة ثابتة بنصوص أخرى كثيرة واضحة معروفة. نقول هذا أيضا من نصوص التوبة، وهي كثيرة متنوعة. الله سبحانه وتعالى يبين كرمه لعباده في أحاديث ونصوص كثيرة. نعود إلى الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الكبائر، قال الإشراك بالله. الكبائر هذه الإشراك بالله يعني ترتيب الكبائر، الشرك ثم الكبائر وأكبر الكبائر ثم الكبائر، هذا اصطلاحي. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الشرك من الكبائر أو من أكبر الكبائر، لأنه كبير، إن الشرك لظلم عظيم. فما في إشكال، هذا اصطلاح. نجعل الشرك قسم، والكبائر أكبر الكبائر قسم، والكبائر قسم، والصغائر قسم، هذه اصطلاحها. لكن الوصف صادق على هذا وهذا، أن الشرك من أكبر الكبائر. وعقوق الوالدين، ما معنى العقوق؟ مأخوذ من إيش؟ من القطع. العق هو القطع، سميت العقيقة بذلك. لماذا؟ لأنه تذبح، تقطع أودادها. إذا كلمة العقوق عقة أي قطع، فهي مأخوذة من قطيعة. عقوق الوالدين أي قطع الصلة، قطع الصلة، ما يجب لهما من الحق يقطعه ولا يؤديه. ويدخل فيه أيضا الإساءة، قطع الصلة أي قطع ما يجب أن يوصله لوالديه. طيب قطع الرحم، يعني جرت الألفاظ الشرعية يسمى عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، لكن قطيعة الرحم هل هي عقوق أيضا ولا في المعنى العام؟ قلنا نعم عقوق، سنعق عمه وعق أخاه عق كذا، صحيح. لكن هذه يعني صارت كالاصطلاح على حق الوالدين، عقوق الوالدين، لأن حق ما أعظم. فجيء بهذه الكلمة القوية، العق، كلمة تشعر أنها شديدة. هناك قطع أخف منها، والمعنى متقارب، عق قطع، قطع الرحم نفس المعنى. وعقوق الوالدين، حقوق الوالدين، هل اشترط الاجتماع حقوق الوالدين ولا بمعنى الوالدين أو أحدهما؟ بمعنى أحدهما، إنه ما يشترط أن يجتمع الحقوق في الوالدين جميعا. وشهادة الزور، هذا الشأن الحديث، أو قول الزور. الزور منين أخذ؟ الزور من الإزورار، وهو الميلان. فأي كلام كذب أو محرم فهو زور، لأنه مال عن الحق، مال عن الصواب. وحين يطلق على الفعل من لم يدع قول الزور والعمل به، أحيانا العمل نفسه يصير كذب، العمل الباطل هو كذب. زور، الزور هو الميلان. إذا شهد الزور أن يكتب شهادته ولا يؤديها على الوجه الصحيح. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أكد شهادة الزور مع أن الشرك أعظم والقطع والعقوق أعظم، لكنه كرر شهادة الزور؟ هذا سؤال واحد، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، كان متأكئا فجلس وما زال يكررها. ما الحكمة من التركيز على شهادة الزور وعدم التركيز على الاثنين وهما أعظم؟ من يجيب؟ نعم، والقطع والعقوق متعدي، نبغى شيء يعني خاص بها حتى يسلم الجواب، لكنه متعدي للآخرين. نقول كذلك عقوق الوالدين متعدي، وهذا أيضا متعدي لله، حق الله أعظم. فلماذا ركز على حقوق الناس في المعاملات مع أن هذا عدوان على حق الله، وهذا عدوان على حق الوالدين وهو أعظم؟
لأنه يقول إلى الشرك مثل
حديث. طيب إذا قلنا يقول إلى الشرك، طب الشرك نفسه ما كرره، كيف يكرر ما يقول إلى الشرك؟ لابد تعليل يسلم.
لأنه الحال يستدعي، يعني الحال اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يستدعي أنه يذكر هذه الكرمة.
هذا من الأجمل، الحال يستدعي، لكن ما في دليل على حال معين. يعني الحال مثل انتشرت شهادة الزور، صحيح نقول لأنه انتشرت فالنبي عليه الصلاة والسلام يشدد فيها، لكن ما يعرف أنها منتشرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لا نقول النبي عليه الصلاة والسلام ركز على هذا لأن شهادة الزور إذا انتشرت ضاعت الحقوق، لأنه لا يدرى أنه شهد زور. لو اثنان شهد على واحد أنه قاتل في قضية قتل والقاتل مجهول، وجاء اثنان ظاهرهم العدالة وقالوا القاتل زيد، وجاء عند القاضي شاهدوا أن القاتل زيد، وش يصير؟ يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. طيب جاء اثنان وشاهدوا أن الأرض اللي تسوى 100 مليون أنها ملك لزيد، شاهدوا له تروح ولا ما تروح من صاحبها؟ تروح، تروح لهذا. شهادة الزور يعني تضيع كل الحقوق بشهادة الزور، أنه أي اثنين ما يخافون الله عز وجل يمكن أن يفعلوا الأفاعيل، يشهدوا في الدماء إذا كانوا مستورين يعني ما يعرفون بالفسق، ربما يكون مستورا ما يعرف. فشهادة الزور بها تضيع الحقوق، لكن الحقوق واضح، سنعق والديه كل ينكر عليه، والوالد يمكن أنه أيضا يرفعه إلى حاكم أو كذا. الشرك واضح، يجاهد المشركون النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، لكن شهادة الزور خفية وبها تضيع الحقوق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليها أيما تشديد، مع أن الشرك والعقوق أعظم، لكن هذه تدمر المجتمع لو انتشرت، نسأل الله العافية. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام يقضي بنحو ما يسمع، لأنه يعني ما يجي وحي خاص في القضايا، إذا جاءت قضية وشاهد اثنان حكم، لأني أحكم بنحو ما أسمع، بين المدعي واليمين على من أنكر. فكذلك اليمين الغموس جاء فيها من وعيد ما هو عظيم جدا، ليلقين الله عليه وهو غضبان، اللي يحلف كذب، ليلقين الله وهو عنه معرض، من اقتطع حق أخيه بيمين هو فيها كاذب فليتبوى مقعده من النار. قالوا وإن كان قليلا، قال وإن كان قضيبا من أراك. إذا جاء الوعيد الشديد في شهادة الزور وفي اليمين الكاذبة، لأن بهما تضيع الحقوق، هذا في المدعية شهود زور، وهذا في المنكر يحلف ويذهب بما أنكر، إذا ضاعت الحقوق. والحقوق ما في طريق للحكم إلا هذا، اليمين بين المدعي واليمين على من أنكر، والحقوق قد تكون أموال طائلة وتكون دماء ونحو ذلك. الحديث بعده فيه ضعف، وحدث أحد منيع صور مروان معاوية عن سفيان زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة، هذا ذكر الحافظ أنه مجهول، هذا يعني حديث ضعيف لأجل ضعف هذا، عن أيمن بن خزيم، وهذا أيضا مختلف في صحبته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيب فقال أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، يعني حديث ضعيف، ولا شك أن الإشراك أعظم من شهادة الزور، لكن في الوعيد والتحذير اشتد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منها، لا لأن إثمها مثل الشرك، لا شك الشرك هذا الوحيد الذي لا يغفر الله عز وجل، يغفر ما دون ذلك من يشاء. الحديث ضعيف، وشهادة الزور لا تعدل الشرك بلا شك بالإجماع، الحديث على كل حال يقول ضعيف، لكن لو صح أنها عدلت يعني في التخويف والزجر وكذا لا في الإثم. ثم قال عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوا الرجس من الأوثاني واجتنبوا قول الزور. قول الزور في الآية هل المراد بالشهادة ولا المراد الزور الكذب على الله جل وعلا، من أظلم من افترى على الله كذبا؟ يعني الأقرب أنه يراد بالكذب على الله عز وجل، وقد اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وهو الكذب على الله في ادعاء الصاحبة والشريك والولد ونحو ذلك. لكن يمكن تدخل في العموم اللفظي، وإلا قرينة الحال تدل على المراد بها الزور هي الكذب على الله جل وعلا في ادعاء الشركاء والصاحبة والولد، تعالى الله عن ذلك. الله تعالى صلى الله عليه وسلم. لو خلنا حديث بعده لأنه متعلق فيما سبق، ولا ندخل الدرس الجاي فيه شرح القرون وكذا، ولا الشاهد منه سبق الكلام عليه والجمع بينه وبين حديث خالد السابق. والله صلى الله عليه وسلم.